بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة أن الصبر من أعمال القلوب، وسبق أن مر بنا في الأبواب السابقة شيئا من هذه العبادات والأعمال القلبية، بدءا بالمحبة ثم الخوف ثم الجمع بين الخوف والرجاء. فالصبر يعد من المقامات والأحوال، فهو عمل قلبي، هو عمل قلبي، وهو كما يسميه أرباب السلوك من المقامات والأحوال. والمقامات تكون كسبية والأحوال تكون وهمية، يعني المقام يعني يمكن اكتسابه، وأما الحال فيكون وهبيا، أي أن الله تعالى يهبه من يشاء من عباده. فبعض الناس جبل على الصبر، أليس كذلك؟ والذي ليس كذلك يمكن أن يتحلى بالصبر ولا ما يمكن؟ نعم يمكن. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالمقصود أن الصبر من الأعمال القلبية، وهو من المقامات والأحوال في نفس الوقت، فهو يهبه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ويمن سبحانه وتعالى على بعض عباده فيكون قد جبل على الصبر. ولا شك أن هذا من أعظم المنن، أن الله تعالى يمن على العبد أو يجعله مجبولا على هذه الخصلة العظيمة، ألا وهي خصلة الصبر. ومن لم يكن كذلك فيمكن أن يكتسب هذا الصبر من خلال المجاهدة والترويب، كما في حديث: من يتصبر يصبره الله. هذا الأمر الآخر، وجه كون إرادة الصبر هنا ضمن كتاب التوحيد أن الصبر صلته بالعبادة، ورأس العبادة محبة الله عز وجل ظاهر. فأعظم الناس محبة لله هم أعظمهم صبرا على طاعة الله وعلى نواهيه وعلى أقداره المؤلمة. فثمة تلازم بين العبادة وعلى رأسها محبة الله وبين الصبر. فكلما زاد الشخص عبادة ومحبة لله كلما زاد تحقيقا لمقام الصبر. وهذا المعنى البديع قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وتعقب على الهروي لما أن الهروي يعني كأنه يعني تقال منزلة الصبر. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعقب الهروي وبين أن الصبر من المقامات الرفيعة، وأن الشخص لا يتحقق له كمال المحبة لله إلا بالصبر. فالمقصود أن الصبر صلته بتوحيد العبادة ومحبة الله تعالى على سبيل الخصوص ظاهرة. هذا تجدونه في المدارج، في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 62 و100. طيب، انتهينا من هذه المسألة. يأتي الكلام عن تعريف الصبر، نجز التعريف لأن تعريفه متداول. الصبر لغة هو الحبس، الصبر هو الحبس. قال: قتل فلان صبرا، أي حبسا. والمراد به ها هنا تعريفه الشرعي هو حبس النفس، وإن شئت أقول حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن النياحة، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. فهو حبس النفس أو القلب عن التسخط والجزع، هذا أول. وثانيا هو حبس اللسان عن النياحة، أن ينوح على مصابه. وثالثا هو حبس الجوارح عن شق الجيوب، أن يشق جيبه فتحة الثوب. أو يلقن الخدود كما تجد عند أصحاب الجزع عندما تحل بهم المصائب والمثولات. هذا ما يتعلق بتعريف الصبر. وما أجمل عبارة قالها الإمام إبراهيم الحربي في شأن الصبر. قال الإمام إبراهيم الحربي قال: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم. الذي يريد نعيم الآخرة فهذا النعيم لا يدرك إيش بالركون إلى إيش ملذات الدنيا. أن النعيم لا يدرك بالنعيم ولا بد من الصبر في جميع الأمور. ولا بد من الصبر في جميع الأمور. هكذا نقل ذلك شيخ الإسلام في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 93 و300. والصبر كما قال الإمام أحمد أن الصبر مما يبين لك أيضا مزية الصبر أن الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعا في 90 موضعا كما قال ذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. نحب أن نشير إلى مسألة نبه عليها بعض الشراح مما يبين لك صلة هذا الموضوع بالتوحيد، أن الصبر له صلة وعلاقة بالتوحيد الربوبية. الكلام اللي قلناه على أبي القيم فيما يتعلق بالصبر وصلة بأي توحيد، نعم توحيد العبادة. وقلنا أبي القيم قال: أعظم الناس صبرا هم أعظم الناس عبادة ومحبة. أيضا له صلة ظاهرة بتوحيد الربوبية، وهذا قرر بعض الشراح من أمثال الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله. وجه ذلك أن الشخص إذا أيقن يقينا راسخا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن النفع والضر بيد الله، وأن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. إذا أيقن بهذا الأمر يقينا راسخا لا سيما في أوقات الضراء وفي أوقات المصائب، إذا أيقن بذلك واستصحب ذلك فتجد أنه يتحقق عنده الصبر. فكلما زاد العبد يقينا بأن الله تعالى له صفات ربوبية من النفع والضر والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف سبحانه وتعالى، كلما زاد تحقيقا لمقام الصبر وحاله. ذكر المؤلف قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية كما ذكر المؤلف أيضا ذكر ما قاله علقمة رحمه الله لما قال في تفسير هذه الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا هنا الذي يصبر على مصابه على مصيبته على ما حل به من مرض أو فقر أو نحو ذلك، هذا الذي يصبر ويرضى متوعد بهذا الوعد الكريم، ألا هو ماذا؟ هداية القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا تحقق هذا الوعد الكريم هداية القلب، فهداية القلب هي أصل كل سعادة. أصل كل سعادة هو هداية القلب وصلاحه. هذا يبين لك أهمية وعظم منزلة الصبر على أقدار الله. هنا المؤلف طبعا كما تلاحظون قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. خص هذا، وإلا لابد من الصبر على كما هو معلوم على الصبر على إيش؟ على أوامر الله وعلى مناهيه. لكن يبدو والله أعلم، هكذا نقوله ظنا والله أعلم، الصبر كما يعني لا يخفى عليكم بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. العلماء يقول أشرفها وأكدها الصبر على طاعة الله، ثم يليه الصبر إيش على معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. فكان المؤلف الله أعلم لما يقول باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، إذا كان الصبر على أقدار الله من الإيمان فلا شك أن ماذا؟ أن الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله من باب أولى وأحرى أن يكون إيمانا، لأن هذا مراده رحمه الله. تبقى عندنا مسألة، وهي مسألة هنا لما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها عند الله فيرضى ويسلم. جاء الكلام في قضية الرضا بالمصيبة، الرضا المصيبة. فالذي ينبغي أن نستصحبه في هذا المقام تجاه المصائب كما قال العلماء وكما قال شرح كتاب التوحيد وغيرهم أن الناس تجاه المصائب إما أن يتسخط، ولا شك أن التسخط على المصيبة والنياحة والجزاء هذا كله محرم ومذموم كما يعني هو ظاهر في هذا الباب. الأمر الثاني أنه تحل به المصيبة فيصبر يتجلد، لا يعني لا يجزع ولا يتسخط ولا يشق جيبه ولا يلطم خده. فهذا الصبر كما مر بنا حبس القلب عن التسخط واللسان عن النياحة والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود، هذا الصبر واجب. كون الشخص يصيب مصيبة ويصبر هذا واجب، والآيات في هذا كثيرة. لما تنظر الآيات تجد أنها تأمر بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن الصبر على المصيبة هذا واجب. يأتي الحالة التي أرفع من ذلك ألا هو الرضا، أن يرضى بالمصيبة يرضى بها. فهذا هذه مسألة الرضا بالمصيبة اختلف فيها العلماء هل يجب عليه ذلك أم لا. الذي حرره شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ بن رجب كلهم على أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس واجب. قال لم تأتي أدلة أو لم يأتي دليل من الكتاب والسنة بوجوب الرضا بالمصيبة. هناك مقام أعلى مقام الرضا بالمصيبة وهو مقام الشكر، أن الشخص يصاب بمصيبة فيشكر الله تعالى ويحمده. هذا ما يتعلق بمسألة إيش الرضا. إذن اتضح لنا أن الرضا بالمصيبة هو مستحب وليس واجب. يبقى الكلام أحيانا الذي يقع فيه إشكال، ما الفرق بين الصبر على المصيبة والرضا بها؟ ممن يعني حرر هذه المسألة الحافظ بن رجب رحمه الله فذكر الفرق بينهما. لعل يقرأ عليكم كلام الحافظ بن رجب كما جاء في رسالة نور الاقتباس لما شرح وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظ. يقول الحافظ بن رجب يقول: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته. وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. إذن خلاصة كلام رحمه الله أن الرضا الصبر عرفنا حبس النفس إلى آخره، لكن الرضا لما يقول له مستحب الفرق بينه وبين الصبر أن في الرضا انشرح صدر، تجد الشخص منشرح الصدر مطمئن البال على هذا المصاب الذي يقع عليه، ومع ذلك تجد الرضا الطمأنينة انشراح الصدر. الله المستعان. طيب بهذا نكون انتهينا من كلام عن هذه الآية الكريمة وكلام علقمة رحمه الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياح الميت. اثنتان كما الأخ أي خصلتان هما بهما كفر. يعني أهل السنة والجماعة يكررون هذا الأصل العظيم، هذا الأصل الكبير، وهو أن الكفر يتباعد، أن الكفر شعب متعددة، ليس شعبة واحدة. وهذا مبني على أيضا على أصل عظيم تميز به أهل السنة عن سائر الطوائف، وهو أن الإيمان شعب متعددة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا جاءت بجزم وستون شعبة. فالأصل أصل النزاع في تعريف الإيمان هو أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الإيمان يتباعد، أنه شعب متعددة، يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. فالمقصود أن شعب الإيمان متعددة وأيضا متفاوتة، لأن يعني النفس قال أعلاها وأدناها. فإذا ينبغي أن تستصحب هذا الأصل أن شعب الإيمان متعددة، كما قال ذلك أعلم الناس بالإيمان عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الشعب ليست على حد سواء، بل هي متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكان أيضا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لشعب الكفر. فالكفر ليس شيئا واحدا لا يتباعد ولا يتعدد، بل الكفر منه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه كفر أصغر الذي يسمى أحيانا كفرا دون كفر. وهنا في هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام إثنتان في الناس هما بهما كفر، أي أن ذلك من الكفر الذي لا يخرج عن الملة. وشيخ الإسلام قرر ابن تيمية في الاقتضاء الصلاة المستقيم الفرق بين الكفر إذا جاء في النص جاء معرفا، وبين كونه يأتي في مقام الإثبات منكرا. فلما يأتي مثلا في حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك، فتلحظ أن الكفر ما إيش؟ معرف ولا منكر؟ بين الرجل وبين الكفر، فجاء معرفا فهو الكفر الأكبر. لكن لما يأتي حديث مثلا الذي عندنا إثنتان في الناس هما بهما كفر، أو الحديث الذي مر بنا في التطير الطيانة الشرك، هنا جاء إيش؟ نكر ولا معرفة؟ نكر. فيكون هنا المراد به الأصغر. على كل الذي هم أن يعرف أن الإخوة أن الكفر شعب متعددة وأن الكفر يتباعد. قال عليه الصلاة والسلام الطعن في النسب والنياح الميت. مر بنا الطعن في النسب وهو عيبه على سبيل أو الإخبار عن أن فلان ليس من كذا على سبيل التنقص والازدراء. الشاهد الحديث لما قال والنياح الميت، فالنياح الميت كما لا يخفى تنافي الصبر. فالنياح الميت وهو أن يرفع صوته بالندب على الميت وأن يذكر فضائله على سبيل الندب والنوح، هذا من خصال الجاهلية لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. كان أيضا عند حديث ابن مسعود لما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا، هنا في قول أسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بالأهوى الجاهلية، الأحاديث التي جاءت فيها ليس منا كما بين أهل العلم ومنه شيخ الإسلام، نجد أن الناس على طرف رقيض فيسقط. فعندنا الخوارج لما يأتي حديث مثلا ليس منا من ضرب الخدود يقولون ليس منا أي ليس مسلما، يعني لما تأتي حديث ليس منا يحكمون على أصحاب هؤلاء المعاصي بإيش؟ بالكفر والخروج من الملة. يقول ليس منا يعني أنه ليس مسلما، يخرجونه إيش؟ من الإسلام، ويخرجونه من الإيمان بالكلية. هذا إفراط وغلو. يقابل ذلك مذهب المرجع الذين قالوا لما يأتي هذا الحديث ليس منا يقولون ليس من خيارنا، أو ربما قالوا ليس مثلنا. لما يأتي حديث ليس منا من بلغ الخروج يقول ليس مثلنا. فقال في الرد عليهم أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان قال فليت شعري، هل الذي لا يضرب الخد يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ والآن يقولك مثلا من غشنا فليس منا. فمفهوم ذلك أن من لم يغش ماذا؟ نعم، لأنه الآن يقولك من غشنا فليس منا ليس مثلنا، إذا من لم يغش فهو مثل من؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا لا شك أن هذا انحراف وضلال. النبي عليه المحقق من السنة هذه الأحاديث التي من حديث الباب ليس منا من ضرب الخدود، أي المراد ليس من المنقادين والمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالذي يفعل هذه الأفعال قد خالف السنة وجانب الصواب ووقع في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود كما يعني يفعل ايش في عندما يصاب البعض مصيبه يتسخط تجد ايش يضرب خده، وكما قال الحافظ حجر انها خص الخد يعني لكونه في الغالب ولقد يضرب ايش غير خده. وشق الجيوب اللي هو شق جيب الثوب فايضا هذا يفعله الذين ضعف ايمانهم وقل صبرهم ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية منها النياحة، منها النياحة وندب الميت. وإلا الدعوى الجاهلية عامة، يعني دعوى الجاهلية عامة، لكن مما يدخل في دعوى الجاهلية مما له صلة بهذا الباب والسياق الحديث ألا وهو ندب الميت، أن ينادي بالويل والثبور ويذكر يعني فضائل الميت على سبيل الندب والنياحة. فتلاحظ الآن لما يقول سلم ليس منا، فدل هذا الحديث على أن هذه خصال الثلاث وكل ثلاث الصبر، شق الجيوب ضرب الخدود الند والنعميس، كل ذلك مما يناهي الصبر. فجاء الحديث الوعيد في الوعيد من فعل ذلك، فدل على أن الصبر واجب. الحديث الذي يلي حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الحديث قال عندكم الذي خرج عليه رواه الترمذي وحسنه، وإذا رواه الحاكم وأخرجه الطبراني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هنا إذا أراد الله بعبده عجله، هنا لما تعالى يعجل بالعقوبة في الدنيا على عبده المؤمن أو عبده الصالح، كما بين العلماء أن تعجيل العقوبة ليس مرادا لذاته، ليس مرادا لذاته، وإنما مراد إيش؟ مراد لغيره. يعني كون الله تعالى مثلا يقضي على عبده المؤمن بمرض أو بمصيبة ونحو ذلك، فهذا الأمر الذي قدره الله تعالى من مصيبة أو من مرض ونحو ذلك ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره. ما معنى مقصود لغيره؟ نقول هذا المرض الذي يتوجع منه المؤمن، أو هذه المصيبة التي يعني نغصت عليه وكدرت عليه حياته، هي مقصودة لغيرها لما يعقب ذلك من الصبر والثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات. هذا المقصود أن إيش؟ أن ذلك مراد ومقصود لغيره. عجل هذا العقوبة في الدنيا لماذا؟ كما ذكرنا يعني يعظم عليه البلاء والمصائب، فيكون ذلك إيش؟ تمحيصا وتكفيرا لذنوبه. يأتي هنا كلام العلم في قضية المصائب أهي تكفر السيئات فقط أم أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات؟ جملة من أهل العلم من يرى أن المصائب تكفر السيئات، تمحي السيئات فقط، ومن يقول لا بل تكفر السيئات وأيضا إيش؟ يحصل بها الثواب، يحصل بها الثواب والأجر. والذي استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي استظهره من خلال كلامه في الفتح، أنه قال أن في بعض الروايات الحديث في موضوع المصاب، أنه جاء في مسلم في صحيح مسلم: إلا رفعه الله بها درجة، أي هذا المصاب، وحط عنه بها خطيئة. فهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع العقاب، حصول الثواب ورفع العقاب، كذا قال في الفتح العاشر صفحة 500. فالمقصود أن فضل الله واسع، وعلى ما قرره الحافظ من خلال الأدلة أن في الصبر على المصيبة يحصل تكفير السيئات ورفع العقاب، وأيضا إيش؟ حصول الثواب والحسنات، وفضل الله تعالى واسع. طيب انتهينا من الكلام أن المصيبة يحصل بها رفع الثواب، رفع العقاب وحصول الثواب. يبقى الكلام هنا الآن لما يعني يسمع الشخص منا هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، لا يعني هذا أيها الفضلاء أن الإنسان يسأل الله تعالى البلاء، بل على العبد دائما وأبدا أن يسأل الله ماذا؟ العافية، يسأل الله العافية. فلا شك أن هذا من المحذور أن الشخص يسأل الله تعالى البلاء. ولهذا ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عربيا وكان كالفرخ من شدة الهزال والمرض، فقال عليه الصلاة والسلام، أنا أقرأ عليكم الحديث: هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال هذا الأعرابي قال: نعم، قلت: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا. يقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله لا تطيقه، سبحان الله لا تطيقه، هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأيها الفضلاء، لا غنى لنا عن رحمة الله وعافيته، ولا طاقة لنا بإيش؟ لا طاقة لنا بعذاب الله وبلائه. فالإنسان لا يسأل الله تعالى أو يطلب منها تعجيل العقوبة كما وقع عند هذا الأعرابي كما سمعنا. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. نسأل الله العافية. إيش معنى أمسك عنه بذنبه؟ أي أخر عنه العقوبة بذنبه، لا يعاقب في الدنيا. نعم، كما في الحديث قال: حتى يوافى به يوم القيامة. فلا يجازى به في الدنيا، لكن يجازى به في الآخرة حتى يكون الجزاء وافرا، أعاذ الله من ذلك. في هذا المقام قال الشيخ سليمان بن عبد الله كلمة جميلة، قال لما ذكر هذا الحديث، قال: هذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة. يعني الآن تجد الآن الناس الصحة عندهم هذه صارت إيش غاية، يصار في إفراط وعلو في هذا الباب. والشيخ سليمان يقول: هذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجيت له في الدنيا، كذا قال. الحديث الذي يليه قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. هنا لما قال إن عظم الجزاء، يعني أن من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية فيحصل له هذا الوعد الكريم، ألا وهو الرضا، أن الله تعالى يرضى عنه، فله الرضا من عند الله. وإذا رضي الله تعالى عن العبد أرضى عنه وش الناس. ومن سخط، سخط تجاه هذا البلاء، تسخط واعتراه الجزع و يعني التأفف من أقدار الله سبحانه وتعالى، فماذا حاله؟ ما جزاؤه؟ فله السخط، أن الله يسخط عليه، أعاذنا الله من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وصفة السخط على الوجه اللائق به، ومن الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره سبحانه. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، هذه الجملة أليست دليلا على أن المصائب يثاب عليها؟ أم هو دليل على أن المصائب يعني يحصل بها تكفير السيئات فقط؟ قال: فمن رضي فله الرضا. ما رأيكم لما قال عليه السلام: فمن رضي، يعني رضي بالمصيبة فله الرضا، فهذا يدل على ماذا؟ نعم، نعم، معنى إيش؟ يدل على أن يثاب على هذا، ليس مجرد إيش فقط تكفير السيئات، وهذا عظيم تكفير السيئات، نسأل الله أن يكفر عنه عنكم. لكن الكلام أيضا دل ظاهر العبارة الحديث فله الرضا أن المصائب يحصل بها أمر آخر قدر زائد له إيش أنه يثاب عليها، فيحصل بها كما قال الحافظ رفع العقاب وإيش وحصول الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا حب قوم ابتلاه، هذا واضح، فأشد الناس بلاء للأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا ما يتعلق بهذا، لعلنا ننتقل للباب الذي يليهنا. طيب، هنا قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر، فكما لا يخفى عليكم من الرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء، هو من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: يسير الرياء شرك. وسمعنا الحديث قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكون الشيخ يعقد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر من جهة أن الرياء نوع من الشرك، فالخلوص من الشرك ومن الرياء كما هو معلوم شرط في قبول العمل، فشرط قبول العمل الإخلاص، والإخلاص أن يكون إيش خالصا من الشرك، وأيضا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني مما يعني ينبغي أن نذكر في هذا المقام تعريف الرياء. الرياء يعني كما ذكر عندكم الشرح هو أن يعمل الشخص يعني يعمل العبادة من أجل رؤية الناس، هو سمي رياء لأنه يتعلق بالرؤية بالمشاهدة. فالرياء أن يعمل الشخص أو العبد طاعة من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه، ويذكر الرياء في بعض الحديث وكلام العلم مع السمعة. فالرياء يتعلق بالرؤية المشاهدة فيطيل الصلاة من أجل أن الناس ينظروا إليه، والسمعة تتعلق بما يسمع كان يحسن تلاوته أو موعظته أو نحو ذلك مما يسمع من أجل مدح الناس وثنائهم. هذا ما يتعلق بالرياء والسمعة. شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أحيانا الرياء والعجب، فيقول من الرياء هو تشريك بالخلق. الرياء تشريك الخلق، يشرك الخلق، يعمل عمل ويشرك مخلوقا. أما العجب هو تشريك النفس، هو تشريك النفس، يعني يعمل عمل ويشرك نفسه من جهة ماذا؟ يعني أن يستكثر عمله، نسأل الله العافية، وربما آل به الأمر إلى احتقار الآخرين والزرائم. فالعجب قرين الرياء، العجب قرين الرياء، لكن الفرق بينهما أن الرياء تشريك للخلق والعجب تشريك ماذا؟ للنفس. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه، هذا الله من ذلك كله. طيب هذا ما يتعلق بتعريف الرياء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام عن شأن إخلاص، يقول فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عباد المخلصين. فما دام لا يخلص لله العمل فلا يزال مشركا، فما دام لا يخلص لله تعالى العمل فلا يزال مشركا ولا يزال الشيطان مسلطا عليه، كما قال في الفتاوى الثامن صفحة 37 و300. طيب الآية الأولى التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي من الألوهية والربوبية شيء، إلى أن قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الشاهد، ولا يشرك. فهنا هذه الآية تنهى، هذا نهي، وأحد كما مر بنا مرارا نكر جاءت في سياق النهي تفيد العموم. فالآية تنهى عن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، والأصغر منه الرياء. فالآية تنهى عن الشرك وتنهى عن الرياء، وأيضا تنهى عن الإشراك بالله، سواء أن يشرك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو حجرا أو شجرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا، أخرجه مسلم. في رواية لابن ماجه فأنا منه بريء، أن الله تعالى قال فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. المقصود أيها الإخوة الفضلاء أن الرياء داء الغبال، وكثيرا ما يعني يبتلى به يعني يبتلى به الصالحون فضلا على ايش؟ عمن دونه. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على سادات المؤمنين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر من هذا الداء، نحذر منه، وأن نستعيذ بالله، ونقول كما كان يقول عمر اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. وعلينا أن نجاهد أنفسنا ونراقب الله سبحانه وتعالى، ونكثر من النوافل التي لا يراها الناس، نكثر من العبادات التي لا تكون أمام الناس، ونحاسب أنفسنا، ودائما نستصحب مراقبة الله، وأن النفع والضر بيد الله. وكما مر بنا أن الذي مدحه زين وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولا نلتفت ولا نركب إلى مدح الناس وثنائهم، والله المستعان. هنا فيما يتعلق بالرياء العلماء لهم كلام طويل في قضية الرياء عندما يدخل في العمل. الحافظ ابن رجب تحدث عن هذا في كتابه جامع العلوم والحكم، وأيضا السيد رحمه الله له تفصيل وجيز في القول السيد، وكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله. الخلاصة لعله ذكر خلاصة ما ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. هنا قال الحافظ رجب يقول: إن كان العمل رياء محضا، بمعنى أن الشخص لا يصلي إلا إذا كان ثمة ناس، فهذا الرياء المحض لا يكاد يقع فيه مؤمن. الرياء المحض في مثل هذه الصلاة أن الشخص تجده لا يصلي، لكن إذا كان ثمة أناس صلى من أجل مدحهم، فهذا رياء محض لا يكاد يقع فيه مؤمن. وهذا حال المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الحالة الثانية أن يكون العمل لله، يدخل الشخص الصلاة نعم لله تعالى، لكن الرياء يشرك هذا العمل في أصله. فلاحظ الآن أصل العمل لله، والرياء شارك العمل في ماذا؟ في أصله. فإذا شارك الرياء العمل في أصله نعم فهذا أيضا عمل مردود غير مقبول، وصاحبه متعرض للوعيد. وعندك الحديث واضح هذا، من لما قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. فإذا كان أصل العمل لله ويعني شاركه الرياء في هذا الأصل، فالعمل مردود غير مقبول. الحالة الثالثة أن يكون أصل العمل لله، دخل الشخص يصلي لله تعالى يبتغي ما عند الله يبتغي وجه الله، ثم عرض له الرياء، عرض له مجرد عارض، فإذا دفعه نعم فهذا يعني لا يضره وعمله صحيح. لاحظ الآن، فأصل العمل لله ثم عرض الرياء، لكن هذا الرياء مجرد عارض، ودفعه دفعه بالاستعاذة والاشتغال بمراقبة الله، فهذا لا يضره اتفاقا. لكن لو استرسل معه، يلاحظ أصل العمل لله نعم ثم عرض الرياء واسترسل معه نعم، فهنا وقع خلاف بين العلم، والذي اختاره الإمام أحمد وأيضا ابن جرير على أن هذا العمل يكون مقبولا بقدر ما قام في قلب صاحبه ماذا؟ من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني هكذا قال نقل عن أحمد كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب. بعض العلم، وهذا أيضا تحدث عنه الشيخ محمد تيمين، وأيضا يعني هو منسوب بعض المتقدم كابن جرير، أن يفرق بين العمل الذي يكون أوله متصل بآخره كالصلاة، أليس كذلك؟ أو العمل الذي لا يكون آخره متصلا بأوله، مثل إيش؟ مثل قراءة القرآن أو الصدقة. هذا بإيجاز شديد كما ذكر الحافظ ابن رجب. إذا الشخص عمل عملا صالحا يبتغي وجه الله، ثم بعدها أثنى عليه الناس، فتلك حاجة بشرى المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد الخدري لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أخرجه أحمد. فلاحظ الآن، فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك الشرك الأصغر أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فالرياء خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على سادات المؤمنين، خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم. هذا مما يجعل أيضا الإنسان يزداد خوفا من هذا الشرك. وقد مر بنا هذا في باب الخوف من الشرك، والمؤلف ذكر هذا الحديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، وتنوع التحذير، مرة سماه الشرك الخفي، ومرة سماه الشرك الأصغر، ومرة عليه الصلاة والسلام سماه شرك السرائر. فالمقصود أن شرك الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أو الشرك السرائر، هذا التنوع يبين لك إيش شناعة هذا الذنب. وجه الشناعة من جهة أنه يوافق شهوة النفوس، النفوس جبلت على حب المدح. نعم، حب المدح والثناء. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلم، وأن ينطرح بين يدي الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله. لما سمي شركا خفيا؟ سمي خفيا أولا لأنه يعني يتعلق بالقلب والباطن، والأمر الآخر لأن صاحبه يظهر أمام الناس أنه رجل صالح، ويظهر أن عمله لله وقد قصد إيش غير ذلك، فهو خفي من جهته، من جهة ما يتعلق بالقلب، ومن جهة ماذا؟ أن صاحبه يظهر أن عمله لله لكن الحقيقة الباطن أنه أراد غير الله. هذا ما يتعلق بباب ما جاء في الرياء. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، بعمله اللي هو إيش؟ بعمله الأخروي وبعمل الصالح الدنيا، يعني يعمل عملا صالحا، يتصدق، يصل رحمه، يؤدي وظائف دينية من التعليم ونحوه، ولكن يريد ماذا؟ يريد حطام الدنيا. هذا الباب صلته بالباب الذي قبله ظاهرة، وكما ذكر الشراح كما هو بين أن بينهما عموم وخصوص، فهذا الباب الذي بين أيدينا أعم من الباب الذي إيش قبله. هنا قال باب ما جاء في الرياء، هنا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. فالذي يرائي يعمل العمل من أجل مدح الناس ومن أجل ثنائهم هو يعد مرائيا وأراد بذلك إيش الدنيا، لأن مدح الناس ويعني ثناءهم من عرض الدنيا. لكن لو أن شخصا عمل طاعة ولم يرد بذلك إلا الحظ الدنيوي، اللي هو مثلا إنما يؤدي الزكاة يريد بذلك حفظ ماله فقط ولا يبتغي ولا يريد وجه الله والدار الآخرة، فهذا يقال عنه إيش؟ أنه أراد الدنيا، لكن لا يقال عنه أنه ماذا؟ أنه مرائي. واضح الآن؟ فالمقصود أن يتضح لكم أيها الفضلاء أن العمل لأجل الدنيا أو إرادة الإنسان بعمل الدنيا أعم من ماذا؟ من الرياء. فالرياء يدخل فيه في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فالباب السابق أخص وهذا أعم. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية التي يعني نقف عندها قليلا، وهي أن الآن الشيخ قال باب من الشرك إرادة الإنسان، فقضية كل إنسان يريد بعمله الدنيا وأن هذا شرك هذا أمر ظاهر. ونوضح ذلك أيها الفضلاء أن توحيد العبادة يسميها العلم يسمونه توحيد القصد والإرادة. يعني مش معنى توحيد القصد والإرادة؟ يعني أن يكون الله تعالى هو مقصودك، وأن يكون الله تعالى هو مرادك، وأن يكون الله تعالى هو معبودك، يعني توحيد القصد والإرادة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف كما مر بنا لما قال لا إله إلا الله تثبت أربعة وتنفي أربعة، قال تثبت القصد كونك لا تقصد إلا الله. وفسر الشيخ رحمه الله الإله قال المعبود المقصود. فينبغي أن تستصحب هذا المعنى، أن توحيد العبادة أن توحيد القائم على هذا، على أن الله تعالى هو مرادك ومقصودك وغايتك. أما هؤلاء فصار مرادهم مقصودهم ماذا؟ الدنيا، مرادهم الدنيا. هذا أمر. الأمر الثاني في هذه المسألة، ينبغي أن تستصحب أن كل إنسان له إرادة، كل إنسان له إرادة، وكل إنسان له سعي وكسب وحرف. ما الدليل على هذا؟ الدليل قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حيث همام. فأصدق ما يطلق على الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، أنه ماذا؟ حارث همام. إيش معنى حارث؟ حارث يعني أنه صاحب حرص، كسب، سعي، عمل. وما معنى همام؟ يعني أنه صاحب هم، أي نية وإرادة. فلا تكاد تجد شخص إلا وهو حارث الهمام، سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. المؤمن الموحد يكون ماذا؟ يكون همه ومراده وغايته الله سبحانه وتعالى، ويسعى ويكدح ويبذل ويتعب من أجل هذه الغاية. وغير المؤمن الموحد تجد إما أن يكون مراده الدنيا أو الشهوات أو المناصب أو الأموال أو الرياء، ويسعى ويفتح من أجل هذه الغاية وهذا القصد. هذا مما ينبغي أن تستصحبه في هذا المقام. يبقى عندنا الكلام عند قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، التي بدأ بها المؤلف في هذا الباب. جملة من شرح كتاب التوحيد لما يأتي هذا الباب وعند هذه الآية باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نجد أنه يقولون أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا ينافي كمال التوحيد، يقول ينافي كمال التوحيد. وهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من الشراح عليهم رحمة الله، لكن يبدو الأمر ليس على هذا الإطلاق، ليس على هذا الإطلاق. يعني سبق أن تذكر في موضوع الرياء قلنا أن الرياء ماذا ينافي، لما لاحظتم من خلال أحوال الرياء أن الرياء ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصله؟ نعم، هو في الحقيقة الرياء في الغالب ينافي إيش؟ ينافي كمال التوحيد، لكن قد يصل، قد يصل الرياء إلى ما إيش ينافي، يعني مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى، يعني مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى. هنا يعني الكلام في المسألة قريب من تلك، فإرادة الإنسان بعمله الدنيا ليس فقط ينافي كمال التوحيد، بل يصل في بعض الأحوال إلى ماذا؟ إلى أنه ينافي إيش؟ أصل التوحيد، ينافي الإيمان بالكلية. وهذا الكلام يعني من قرره ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وخيرة الشاكرين، حرر هذه المسألة وحرر الكلام عن هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. كذا أيضا من حرر هذا الكلام من المعاصرين العلامة عبد الرحمن السعدي في القول السديد. وأما الدعوة، بعض أن الدعوة يشير إلى هذا، يعني لما ترجع مثل مجموعة التوحيد تجد أنهم لما يذكرون مثل الدعوة أنواع الشرك الأكبر، يقول الشرك الأكبر أنواع شرك الدعاء أو شرك الدعوة، ثم يقول شرك النية والإرادة والقصد، فهذا يجعله إيش من أنواع الشرك الأكبر، يقول شرك النية والإرادة والقصد. ويريد الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية. فالمقصود أن كون الشخص يريد بعمله الدنيا أنه قد يكون مخرج من الملة ينافي أصله، قد ينافي إيش كماله الواجب. لأني أقرأ عليكم بعض كلام القيم، لأنه قال ابن القيم: من هذه الآية مما أشكل على كثير من العلماء، وأطال في هذا، لكن نقف عند بعض كلامه. قال: وأرجحها لما ذكر الأقوال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. هذا واضح الآن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين لهم في الآخرة إلى النار. ثم قال: وإرادة الدنيا لا يكون لمؤمن البتة، يعني شخص لا يريد إلا الدنيا هذا لا يقع من إيش؟ لا يقع من مؤمن البتة. قال: فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد الدنيا فهذا لا يدخل في دائرة الإيمان، هذا لا يدخل في دائرة الإيمان. وهذا ما فهمه معاوية مع ابن أبي سفيان لما سمع حديث أبي هريرة: الثلاثة الذين سعر بهم، الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم نار جهنم من المرائين. قال: وهذا ما فهمه معاوية. قال: فإذا إلى أن قال: فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا بل أراد الله به والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وطل. إذ اجتمع، لاحظ اجتمع، يعني أراد بالعمل الدنيا وأراد إيش؟ وجه الله والدار الآخرة. قال: اجتمع فحكمه كحكم اجتماع الإيمان والشرك في العبد. ثم قال: ولا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدا. لاحظ يقول: ولا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدا. هذا كلام في عدة الصابرين صفحة 35 و100. الذي يهمنا في هذه الخلاصة أن يتعرف الإخوة أن الشخص إذا أراد بعمله الصالح أراد الدنيا فقد يكون ماذا؟ لا يكون همه إلا الدنيا فقط. فشخص لا هم له إلا الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة ولا يرفع بذلك رأسه ولا يعني يلتفت إلى مرضاة الله ولا، فهذا يعني خارج عن دائرة الإيمان. والمؤمن في الواقع أو المسلم مهما أصلى ومهما يعني تعلق بالدنيا تجد أن أن أنه يريد حظ الآخرة، لكن قد يصل في بعض الأحوال أن الشخص لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الدنيا ولا يريد وجه الله ودار الآخرة، فهذا لا شك أنه ينافي أساس التوحيد. لكن إذا إنسان مثلا يعني اجتمعت فيه إرادتان، اجتمعت فيه الإرادتان، هذا الذي ينحرى ابن القيم لما يريد أن يريد الدنيا ويريد الآخرة، يعني فهنا لما يريد الدنيا ويريد الآخرة فكما قال ابن القيم هذا يكون حالة كحال إيش؟ المؤمن الذي يجتمع فيه إيمان ومعصية، أو يجتمع فيه إيمان ونفاق، النفاق الأصغر. إذا قد تجي شخص عنده إيمان لكن إيش مثلا كما مر بنا عنده شيء من شعب الكفر، عنده نياحة الميت صح الله أو عنده طعن في الأنساب، فيكون مما يجتمع فيه يعني إيمان وشيء من إيش من خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن الكفر الذي لا يخرج من الملة قد إيش يجتمع مع المؤمن أو الشخص الواحد. واضح الكلام في هذه المسألة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، نفس الكلام قرر السعدي رحمه الله. ربما كلام السعدي كان الأليق أن يقدم قبل ابن القيم من جهة أنه أيسر، لكن لعلي أن أقرأ عليكم. يقول: من كانت إرادته الدنيا ولم يكن له إرادة لوجه الله دلخ فهذا ليس له في الآخرة نصيب، وهذا لا يصير من مؤمن. فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل لله وللدنيا وتساوي أي تقارب فإنه ناقص الإيمان وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. بعض الآن يبقى يعني بعد هذا ما حرره السيد رحمه الله. طيب لو عمل لله سبحانه وتعالى، عمل الله سبحانه وتعالى لكن يأخذ على عمله شخص يعلم يدرس العلم الشرعي ويدرس القرآن لكن يأخذ على ذلك جعلا أو رزقا من بيت المال، فكما قال السعدي رحمه الله وقال أيضا ابن باز عليهم رحمة الله جميعا أن هذا يعني لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن يأخذ رزقا، يأخذ رزقا أو يأخذ جعلا من بيت المال. لكن طبعا حتى بس ما نقع في لبس، يعني هذا لاحظ أنه رزق وجوع من بيت المال على هذه الوظائف الدينية التعليم والقضاء، لكن هذا فرق ما هو مسألة الاستئجار، هي مسألة الاستئجار. يعني كون الإمام مثلا يصلي بالناس ويأخذ على ذلك رزقا من بيت المال لا إشكال فيه، لكن كون يأتي إمام يقول جماعة المسجد يا جماعة أنا لم أصلي بكم حتى تعطوني أجرة، هذا الذي وقع فيه نزاع وهو الاستئجار على التعليم، الاستئجار على التعليم وعلى الإمامة أو الاستئجار على الأذان، هذا محل خلاف. يعني ليس هذا موضوع من الذي حرره شيخ الإسلام، يقول أنه لعله أعدى الأقوال وأشبه الأقوال أن له أن يأخذ الأجرة إن كان محتاجا، إن كان محتاجا. ويحتج بقوله تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله أعلم. أيضا نحب أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي لما قال يعني لما قال الشيخ: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. هنا في قضية بعمل الدنيا لاحظ هنا الحظ الدنيوي على قسمين، هناك حظ دنيوي يعتبره الشارع فاضلا، وهناك حظ يخالف إيش؟ يخالف ما جاء به الشرع. يعني مثلا الآن يعني كون مثلا يعني الشخص مثلا يعني يذكر الله تعالى ويريد وجه الله، لكن يقول أنا أريد وجه الله وأريد إغنيش الراحة النفسية، أريد السلامة من الآفات. فالسلامة من الآفات اعتبر الشارع ولا اعتبره؟ اعتبر كما ربنا في حديث الخولة من حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل من زيه ذلك. واضح الآن؟ فالمقصود أن الحظ الدنيوي إن كان الحظ اعتبره الشارع فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان هذا الحظ يخالف ما جاء به الشرع فهذا هو المحذور.
طيب جزاكم الله خير، نقف عند هذا، بالله توفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.